الحمد لله جعل للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الحمد لله الذي بفضله اتقى المتقون ربهم وبفضله ازدلج المتقون ربهم إلى جنات الكرامة. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نثني على الله بالخير كله، نثني عليه بأسمائه، نثني عليه بصفاته، نثني عليه بتوحده في الربوبية وأن لا رب سواه، ونثني عليه بتوحده في الإلهية وأن لا معبود حق إلا هو، ونثني عليه بأنه ذو الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن نهايته، ونثني عليه بأنه ذو الصفات العلى التي علت على صفات خلقه. فالحمد لله الذي أثنى عليه المتقون، أثنى عليه الأنبياء والمرسلون فرفعهم بذلك الثناء درجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف علينا من الدين الأمة. نشهد أنه لا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه. فطوبى لمن قبل بشارته، طوبى لمن قبل بشارته، وطوبى لمن أخذ بالإنذار فعمل لما بعد الموت. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. أيها المؤمن، إن الله جل جلاله ذكر لنا في كتابه العظيم صفات المتقين، وذكر أنه أمر المؤمنين بتقوى، بل إن الله جل وعلا ذكر لنا أنه وصى جميع الناس بتقوى الله، وصى الذين من قبلنا ووصانا بأن نتقي الله، وذكر لنا جل وعلا أن جميع المرسلين أوصوا أقوامهم بتقوى الله، وذلك لأن التقوى إذا جاورت القلب صلح القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله وصلحت الأعمال. ثم بعد ذلك تأتي الآثار الطيبة للتقوى التي تسر العباد في حياتهم وآخرتهم. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبين جل وعلا هذا المجمل في آيات كثيرة، فبين أن نوحا عليه السلام أمر قومه بالتقوى، وأن هودا عليه السلام أمر قومه بالتقوى، وأن صالحا أمر قومه بالتقوى، وأن لوطا أمر قومه بالتقوى، وأن شعيبا أمر قومه بالتقوى. وهكذا نبينا محمد عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام أمر الناس بتقوى الله عز وجل. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذب قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخوهم شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وهكذا الناس جميعا أمروا بتقوى الله عز وجل من قبلنا ومن بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وصية الله للأولين والآخرين أن اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أمر الله جل وعلا الناس جميعا بتقوى وأمر المؤمنين بتقوى بل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق بأن يتقي الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهذه صفة أهل الإيمان أنهم يأمرون بالتقوى ويأمر بعضهم بعضا بتقوى الله. فإذا أمر المأمور بتقوى الله فرح وأخذه الوجل من ذكر الله جل وعلا. لأن المؤمن إذا ذكر الله وذكر بالله وجل قلبه بخلاف أهل العصيان وأهل الشهوات وأهل الطغيان. فإنهم كما وصف الله جل وعلا بقوله وإذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. صفة المؤمن أنه محب للتقوى لأنه يعلم أنه إن اتقى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله مع المتقين بتسديده وبتأييده وبتوفيقه وبتيسيره وبنصر المتقين على أعدائها. لأن هذه المعية معية خاصة لأهل التقوى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المتقون في حياتهم في سعادة عظيمة لأنهم عظموا الله بتقوى. فإذا ضاقت عليهم الأمور جعل الله لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المتقون تيسر أمورهم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. المتقي أيها العبد إن اتقيت الله كفر الله عنك سيئاتك التي إن قابلتك يوم القيامة فإنك ستكون في زمان خوف عظيم أن تكون ممن يكبه الله جل وعلا بالنار. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. كذلك الأمة التي تتقي الله وعدها الله جل وعلا بأن يبارك لها فيما أعطاها وأن يوسع لها في أرزاقها. وأنها إن تخلفت عن التقوى فإن ذلك شر لها وهي متوعدة بسلب النعم التي أصابها الله عليها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إن المتقين إذا أحل الله جل وعلا العذاب بالمخالفين المكذبين للرسل الكافرين لنعمة الله ينجي الله المتقين بمفازتهم كما أخبر الله جل وعلا بقوله وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال سبحانه ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فالتقوى يا عبد الله، إذن فالتقوى أمر عظيم عظيم، إذا جاورت القلب صلح القلب وصلح الجسد وصلحت الحياة، بل صلحت الآخرة التي هي أعظم من الحياة. فإن القلب المتقي آنس بالله، آنس بمناجاته، آنس بطاعته، آنس بالسكوت إن سكت، آنس بالكلام إن تكلم، لأنه إن تكلم فإنما يتكلم برضا الله، وإن سكت فإنما يسكت عن معصية الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أيها المؤمنون، إن حقيقة التقوى أن تطيع الله على نور من الله، وأن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم على نور من الطاعة. تطيع الله جل وعلا وأنت تخشى الآخرة، تطيع الله جل وعلا مخلصا في هذه الطاعة، مجتنبا ما عنه نهى الله تبارك وتعالى. إن حقيقة التقوى طاعة الله وطاعة رسوله، فالذي يسعى في طاعة الله وطاعة رسوله ويمتثل ذلك فهو المحقق للتقوى، وأعلى ذلك أن يكون محققا لتوحيد الله تبارك وتعالى، لأنها التقوى التي أمر بها الناس جميعا في قول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني وحدوا وانبذوا الشرك وأقيموا قلوبكم على إخلاص القصد والود لله تبارك وتعالى. فتحقيق التقوى بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن لا يكون في قلبك إلا الله تبارك وتعالى، وأن تخلع من قلبك رؤية الخلق، أن تخلع من قلبك رؤية الدنيا إلا بما أذن الله جل وعلا في ذلك. فالمتقي ينظر الجنة أمامه فيسعى إليها، وينظر النار أمامه فيهرب منها. المتقي يرى الآخرة أمامه، يرى الموازين منصوبة، ويرى الصحف تتطاير، فيعمل لذلك اليوم عدته. المتقي ينظر إلى سكنى في بيته في القبر، فينظر بما يزينه، ينظر بما يريد أن يكون معه في قبره، ينظر إلى ذلك فيحسن عمله الصالح، وينظر إلى ذلك فيكون على خوف وجل ووجل من الذين يعذبون في قبورهم، وأن يكون منهم. إن المتقي لله تراه مسارعا في فرائض الله، تراه إذا نودي إلى الصلاة فإنه يسعى إليها، بخلاف الذين إذا نودي إلى الصلاة كأنهم لم يسمعوا. إذا نودي إلى الصلاة سعى إليها محبا لذلك، وإذا غفل عن ذلك أناب واستغفر فيما بينه وبين الله جل وعلا، وعظم الله أن يخالف. إن المتقي من يؤتي الزكاة، إن المتقي من يصوم طاعة لله، إن المتقي من يؤدي فرائض الله، أيضا المتقي من يجتنب ما نهى الله، من يجتنب ما نهى الله عنه ورسوله. فالمتقي ليس بصاحب غش في بيوعاته، الذي يتقي الله يتقي الله في خلقه، يتقي الله في حقوق العباد. لا تجد يغش الناس في بيعه، لا تجد يغش الناس في شرائه، لا تجده يكون الأمانة. المتقي تجده في عمله يحرص أن يكون كسبه حلالا وعمله على أحسن ما يمكنه. المتقي تجده يخشى الله فيما يعمل، يخشى الله في بيته، يخشى الله في نفسه، يخشى الله في عمله، يحقق المصالح ويبرأ المفاسد. المتقي يخشى أن تزل قدمه بطاعة الشيطان، بإتيان كبائر الذنوب من شرب الخمر والعياذ بالله، أو من إتيان الزنا، أو من غشيان وسائل الزنا لنا، فإن القلب يتقلق، والعبد إذا سار في الوسائل الرضا منه واختيار فإنه لا يؤمن، وهو مؤاخذ بالوسائل وبالغايات التي أداها إليه تساهله. كذلك أيها المؤمن المتقون لله، مصلحون فيما بينه، مصلحون لأسره، يسعون في الصلة، يسعون في الكلام الذي يقرب القلوب، ويبتعدون عن الكلام الذي ينافر القلوب، لأن الله أمر بأن نصلح ذات بيننا، فقال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن المتقي لله يخشى أن يكون ممن فرق بين الناس، أيخشى أن يكون ممن سعى في القطيعة. إن المتقي لله يسعى في الخير ويحبب الخير إلى الناس. كذلك أيها المؤمنون، إن الأمة المتقية لله والمجتمع المتقي لله هو الذي يخشى الله فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن ترك الأمر والنهي والتساهل في ذلك إنه علامة ضعف التقوى. فإذا عظم المرء الله هان عليه الخلق في جنب الله جل جلاله، فينظر إلى أمر الله ولا يهمه هل الخلق راضون أم غير راضون. وقد قيل للإمام أحمد: إن فلانا رجل صالح، ما من أحد من جيرانه إلا وهو يثني عليه في كل جيرانه. فقال: أظنه رجل سوء. قالوا: لما؟ قال: لأن لابد أن يكون من جيرانه المقصر، فإذا سكت عن الجميع رضي عنه الجميع، وأما إن أمر ونهى فلا بد أن يكون مغضبا للخلق في جنب الله جل جلاله. المؤمن يأمر بتقوى الله ويحقق التقوى بحسب ما يستطيع، وإذا فرق فإنه يستغفر وينير. إن المتقين لهم عند الله جل وعلا المقامات العالية. إن الله يحب الذين اتقوا، إن الله مع المتقين، إن الله ينصر الذين اتقوا وينصر المتقين، ينصر المطيعين ويسهل لهم أموره. إن المجتمعات إذا كانت مطيعة لله فإن الله وعدها بالسعة في أرزاقها وبالخلاص من مشاكلها الاقتصادية والسياسية ومن مشاكلها المتنوعة، لأن بتقوى الله يجعل الله من كل ضيق فرجا، يجعل الله له من كل ضيق مخرجا، يجعل الله له من كل بلاء عافية. والله جل وعلا حثنا على التقوى، فهلا حققنا ذلك؟ هلا عظمنا الله وخذنا النار وأقبلنا على الجنة؟ هلا أمرنا قلوبنا بتقوى الله فلهجت ألسنتنا بذكر الله؟ هلا اجتنبنا الغيبة؟ هلا اجتنبنا النميمة؟ فإن الغيبة محبطة لما يقابلها من الأعمال، لأن الغيبة سيئة والسيئات تنقص معها الحسنات يوم القيامة إذا وزن الناس ووضعت الموازين القسط. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، إن الناس يكبون في النار على مناخرهم من حصائد ألسنتهم، فعلينا أن نعظم تقوى الله. علينا إذا أردنا السعة والطيب في هذه الحياة وعند لقاء الله، ومن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لا شك في ذلك ولا ريب. وإن الحياة ميدان للعمل وليست بغاية، فالذي ينظر إليها وأنها الغاية، فإن هذا أوتي من عقله، ولهذا الله جل وعلا يعظم ذوي الألباب وذوي العقول، وأنهم المنتفعون بالذكر وأنهم المنتفعون بالتذكير. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين له، أي المحكمين لكتابه في أنفسنا، وأن يمن علينا بالعمل الصالح وبتعظيم الله جل جلاله وبإتيان الفرائض والامتثال لها وبالبعد عن المحرمات وعن التفريط في فرائض الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمعوا قول الله جل جلاله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزم تقوى الله، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أخلق الناس بخلق حسن، فإن تقوى الله واجبة، إن تقوى الله بالإجماع واجبة، وإن المؤمن إذا خالف فليسرع في الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فلنتق الله ولنسارع في الحسنات، فإننا أحوج ما نسوح إلى أن تكفر عنا سيئاتنا، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. نعم أيها المؤمن، إنك بحاجة إلى ثقل الميزان، إنك بحاجة إلى أن تكون موازينك راجحة. فالله الله في نفسك، الله الله في أهلك، الله الله في حياتك. اتق الله في حياتك أن تكون حياتك ليست بطيبة وليست مقربة إلى دار الكرامة. هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمرنا بالصلاة على نبيه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزرق. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم أيدهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، قوهم وأعزهم، فإنك أنت القوي العزيز، أنت الرحيم فارحمهم، وأنت القوي فقوهم، وأنت الجبار فاجبر كسرنا وضعفنا وكسرهم وضعفهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ويسر أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا هذه بخاصة، وعن سائر بلاد المؤمنين بعامة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا لتوبة نصوع. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا وأحبابنا وأهلينا وبلارينا ووالدينا والمسلمين في جنات النعيم. اللهم هون علينا يوم الفزع الأكبر، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين. اللهم اجعلنا كذلك، فإنك أرحم الراحمين وأجود الأجودين. نعوذ بك مما فعلنا من السوء، نعوذ بك مما فعلنا من السوء، فنسألك مغفرة، فإنك أنت الغفار الرحيم. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تفعلون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف علينا من الدين الغمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلوات الله وسلامه على نبيه محمد. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، لأنه ما لا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه. هو صاحب الحوض المورود يوم القيامة، وصاحب اللواء المحمود الذي يحمده عليه كل الخلائق، فصلى الله وسلم على نبينا محمد دائما وأبدا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله جل جلاله جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو القائم لهذه الأمة بالحجة، فإن ما فعله عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب أو يستحب اتباعه فيه، وما تركه عليه الصلاة والسلام من الأمور التي قد يظن أنها تقرب إلى الله جل جلاله فإن تركه دين، وإن تركه حقا، والاقتداء به عليه الصلاة والسلام يكون في نوعي سنته، السنة الفعلية والسنة التركية. فإن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها سنن فعلها، فنأخذ السنة من أنه فعلها عليه الصلاة والسلام كما فعل العبادات وكما فعل المعاملات، وكل ذلك من السنن التي يقتفى فيها أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأسوة والقدوة والإمام لنا عليه الصلاة والسلام. وكذلك من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة التركية، يعني أنه ترك أشياء عليه الصلاة والسلام فيكون الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والائتفاء به في تركها، لأن من الأمور ما تركه عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي لفعله في عهده عليه الصلاة والسلام، وعدم المانع من فعله في وقته وحياته عليه الصلاة والسلام. فخذ مثلا من السنن التركية المولد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يوم مولده، وهو عليه الصلاة والسلام وأصحابه يسعون فيما يقربهم إلى الله، فما يحبب في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والاعتقادات دل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة عليه.
فلما كان المقتضي لذلك وهو محبته عليه الصلاة والسلام وعدم المانع من ذلك من القيام بحفلات المولد وما أشبهها لا وجود لمانع يمنع في عهده صلى الله عليه وسلم، كانت القاعدة منطبقة من أن المقتضي للفعل قائم وإن المانع من الفعل ليس بموجود، فيكون إحداث لأمر على خلاف السنة. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتفالات بالمولد وما أشبه ذلك لأن تركه عبادة، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء مما قد يظن أنها تقرب إلى الله، إنه مثل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي تقرب إلى الله، فما فعل فيؤتفى به في فعله، وما ترك عليه الصلاة والسلام فيؤتفى به في تركه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لنا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه. وسننه عليه الصلاة والسلام منها الفعلية ومنها التركية، فنقتدي به في فعله ونقتدي به في تركه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الأمر قد توسع الناس فيه بعده عليه الصلاة والسلام بعد انقضاء القرون المفضلة ونشأت البدع والمحدثات، قام أهل العلم بتبصير الناس بالبدع والمحدثات وأنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع ونهى عن المحدثات، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا على صاحبه. من أحدث في أمرنا هذا من الاعتقادات أو من الأعمال أو من الأقوال أو من الأحوال ما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود على صاحبه، كائنا من كان، عالما أو طالب علم أو كان عابدا أو زاهدا، لأنه رام مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في خصوص العمل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال أهل العلم: إن المحدثات بدع، إن المحدثات من البدع، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المحدثات في الدين من البدع، فقال: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدع هي كل ما خالف الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم أو العمل أو الحال بنوع شبهة أو استحسان، ويراد من ذلك أن يكون طريقا مقربا إلى الله، دينا قويما أو صراطا مستقيما. هكذا عرف طائفة من أهل العلم البدع، فالبدع هي كل ما خالف الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم أو العمل أو الحال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما، هذه هي البدعة. وعرفها بعض أهل العلم بأنها طريقة في الدين مخترعة يراد منها مضاهاة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في التقرب بها إلى الله جل جلاله. وإذا تأملت ذلك وجدت أن هذه الأمة منذ انقضاء القرون الثلاثة المفضلة وشيوع اختلاط الناس بأهل الكفر أو بأهل الزندقة أو بالأجناس المختلفة من الناس، إن هذا الاختلاط أحدث في الناس بدعا وسهل سبيل البدع، لأن الناس بعدوا عن الطريق المستقيم احترام بعض الصالحين أن يقرب الناس إلى ربهم بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا لهم بعض ما يتقربون به إلى ربهم جل وعلا، ومن منهم أن ذلك من المستحسنات لأنهم أحدثوا طرائق تقرب إلى الله. والطريق التي تقرب إلى الله يجب أن تكون موافقة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام مالك: من تقرب إلى الله بشيء ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن الدين ناقص وأن محمدا لم يبلغ الرسالة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن مما أحدثه الناس أيها المؤمنون أنواع الابتداع في شهر رجب. في شهر رجب أحدث الناس أنواعا مما يظنون أنه يقربهم إلى الله جل جلاله، فظنوا أن شهر رجب له ميزات خاصة عن غيره من الشهور بشيء لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحدثوا في شهر رجب أنواعا من العبادات وحثوا الناس عليها ظنوا أنها تقربهم إلى الله جل جلاله، فأحدثوا أنواعا من الصلوات كالصلاة الألفية في أول رجب وكصلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من أول شهر رجب وكأنواع الصدقات في شهر رجب وكالعمرة في شهر رجب وكالذبح والتصدق باللحم في شهر رجب، وكل ذلك من أنواع البدع المحدثة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وتركها. فإن السنة الشرعية له عليه الصلاة والسلام تقتضي أن يجتنب ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر عدة أشهر من رجب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة ولم يحدث فيها صلاة خاصة ولا صياما خاصة ولا صدقات خاصة، ولا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، بل كانت عمره كلها عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة ولم يعتمر قط في شهر رجب. كذلك لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام التصدق بشيء خاص في شهر رجب. كذلك لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام حديث في فضل الصيام في شهر رجب، صيام أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو صيام بعض الأيام من شهر رجب. فإن الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله قال: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في صيام شهر رجب أو صيام أيام من أو الاعتناء بشهر رجب، وذلك لأن شهر رجب ليس له في الشريعة مزية إلا مزية واحدة، وهو أنه من الأشهر الحرم التي حرمها الله جل جلاله في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال عليه الصلاة والسلام: هي 3 أشهر متوالية، ذو القعدة وذو الحجة وشهر محرم، ثم شهر فردا وهو رجب مضر، يعني رجب الذي ينتسب إلى مضر، لأن مضر كانت تحرم شهر رجب كما نزل في الشريعة، وذلك أن هذا الشهر جعله الله محرما فحرم ظلم النفس فيه، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فظلم النفس بالمعصية في هذا الشهر يكثر ذنبه وتعظم العقوبة عليه، وهكذا كل الأشهر الحرم الأربعة. فمن ظلم نفسه بعصيان بكبيرة من كبائر الذنوب في هذا الشهر أو ظلم غيره من المسلمين في أعراضهم أو في أموالهم أو في أنفسهم إن ذلك المحرم يعظم وزره ويعتعظم العقوبة عليه في هذا الشهر الكريم شهر الله رجب، لأن الله حرمه وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقوله فيهن يرجع إلى الأربعة الحرم في أحد وجهي التفسير عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها المؤمن يجب أن نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء به، وينبغي لنا أن نفعل المستحبات التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء به. وأما ما ترك فإنه يجب علينا أن نترك اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أسوة لنا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المؤمن فلنعي هذه المسألة، وليأمر بعضنا بعضا بالمعروف ولينهى بعضنا بعضا عن المنكر، فإن البدع لا تقرب إلى الله بل إنها تبعد عن الله جل جلاله، لأنه ما أحدث قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها، لأن الله حكم عدل فإنه يجازي. فكما أنهم لم يرضوا بالسنة وفعلوا البدع فكذلك يعاقبهم الله جل جلاله بأن ينزع عنهم من السنة بعضها لأنهم تركوا السنة وأخذوا البدع. لهذا أيها المؤمنون لنعي أمر السنة، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غالية على كل مسلم في اتباعها قولا وعملا واعتقادا، ولا يسوغ أن تستحسن البدع، فإن البدع التي هي على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استحسانها استنقاص للشريعة، لأن الله كمل لنا الدين. وهذه المحدثات إنما أحدثت بعد القرن الثالث الهجري لما قامت الدولة العبيدية التي يسميها المؤرخون الدولة الفاطمية، بخصوص ما أحدث من قيام ليلة النصف من شعبان ومن قيام بعض الليالي في رجب، فإن ذلك إنما أحدث بعد سنة 48 من الهجرة، وأول ما حدث في بيت المقدس عن طريق أحد العباد الذين جهلوا السنة فاقتدى الناس به لأنهم يرونه من العباد، ونسوا السنة، والعابد قد يجهل السنة كما قد يجهلها كثير من الناس. والعبرة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعله. لهذا علينا بالحق المأزور، علينا بما كان عليه سلف هذه الأمة الذين لم يفعلوا شيئا من المحدثات في شهر رجب. كذلك مما يفعل في هذا الشهر الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي يزعمون أنها ليلة 27 من هذا الشهر، وهذا لم يثبت بطريق صحيح أن ليلة الإسراء والمعراج أنها في هذه الليلة بخصوصها، ولو ثبتت أنها في هذه الليلة فلأي معنى مرت السنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحتفل بها ولم يتصدق فيها ولم يذبح فيها ولم يطعم الطعام فيها ولم يجمع الناس فيها ولم تنشد الأشعار فيها؟ لأي معنى ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ إنه لمعنى أن ذلك منهي عنه ومحرم، لأن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرين ما فعل، ورسول الله أسوتنا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يلزمنا كلمة التقوى، وأن يجعلنا من المعتنين بسننه والمعتنين بأفعاله عليه الصلاة والسلام، وأن نفعل ما فعل لأجل أنه فعل، وأن نترك ما ترك عليه الصلاة والسلام لأجل أنه ترك. وبهذا يكون الاقتداء ويكون الائتفاء، لأن ثمة فرقا بين الموافقة وبين الائتفاء. فمن فعل الشيء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وليس لفاعله نية الاقتداء به، فإن هذه تسمى موافقة ولا يؤجر صاحبها عليها، لأنه لم ينوي الاقتداء والائتفاء. كذلك إذا ترك وليس في نيته أنه يترك لأجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك، فإنه لا يؤجر على ذلك، لأنه لم يترك ائتفاء واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمى الموافقة في الشرع. أما الائتفاء والاقتداء فأن تفعل الفعل لأنه فعل، وأن تترك الأمر لأنه ترك، فبهذا تؤجر على فعلك وتؤجر على تركك، لأنك اقتديت في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المقتدين به المؤتفين برسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من الذين يفعلون الفعل لفعله عليه الصلاة والسلام، ومن الذين يتركون الأمر لتركه له عليه الصلاة والسلام. اللهم فأجب سؤالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وقليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. وعليكم بلزوم تقوى الله، فإن بالتقوى رفعتكم وفخاركم وأمنكم وأمانكم. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرغب فيها ومأمور بها، بل عدها طائفة من أهل العلم واجبة كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، وقد أكد ذلك ربنا وحثنا عليه بقوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل الكفر والبغي والفساد يا رب العالمين. اللهم وفقهم لتصويتك، اللهم وفقهم لتوفيقك يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا هذه بخاصة وعن سائر بلاد المؤمنين بعامة يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا لتوبة النصوح. اللهم وفقنا إلى التوبة. اللهم نسألك توبة نصوحا. اللهم إنك أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أحد من خلقك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.